أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وأحد الخيرين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث قول الرجال وشرائط الشهادة. لا زال الكلام حول أدلة النافين للحاجة إلى علم الرجال، وقد تقدم شرط من هذه الأدلة فيما سبق. الدليل الثالث عنونه المصنف حفظه الله بقوله قول الرجال وشرائط الشهادة. خلاصة هذا الإشكال، أرجو الالتفات إلى هذا التقرير الذي سنذكره حتى لا نحتاج إلى الإعادة. اتركوا ما كتب في الكتاب، أنه نحتاج هنا إلى بيان بعض الأمور. ما هو المدرك في حجية قول الرجال؟ لماذا نأخذ بقول الرجال؟ ما هو الدليل على حجية قول الرجال بعبارة أخرى؟ هنا عدة مباني، ثلاثة مباني أساسية، ويمكن جعلها أربعة مباني أساسية. المبنى الأول أن الرجوع إلى قول الرجال من باب خبر العدل. الرجوع إلى قول الرجال من باب البينة وخبر العادل، يعني البينة الشرعية قامت على أنه متى ما الأدلة الشرعية دلت على أنه متى ما شهد عندك إثنان بأمرين ثبت هذا الأمر. جاء اثنان وشهد عندنا بأن زيد توفي، يثبت لنا أن زيد قد توفي أو بأي حدث من الأحداث. هذه بينة شرعية، البينة الشرعية شاهدين عادلين يثبت بهما كل الأحكام، إلا أحكام خاصة كالزنا مثلا والعياذ بالله، بعض الأحكام التي ورد أن لها عدد خاص لا تثبت إلا به، وإلا كل المواضيع الباقية بلا إشكال تثبت بشهادة العدلين. هذا ما نعبر عنه البينة الشرعية من باب البينة. هذا القول الأول. القول الثاني أن ندرس حجية قول الرجال من باب خبر الثقة كما يرمي عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه. وقلنا أن السيد الخوئي رحمه الله لا يفرق في المقام بين الأحكام والموضوعات، فكما أن خبر الثقة حجة الأحكام كذلك هو حجة ماذا؟ في الموضوعات. والدليل عنده نفس السيرة العقلائية القائمة على ماذا؟ نفس السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بخبر الثقة في الأحكام هي قائمة على خبر الثقة في الموضوعات أيضا. والتوثيقات الرجالية كما أشرنا فيما سبق هي من المواضيع وليست من الأحكام، فتثبت التوثيقات الرجالية بخبر الثقة. بعض الفقهاء اشترطوا خبر العدل مو من باب البينة، لكن من باب أنه خبر الثقة لا دليل على حجيته، وإنما دليل على حجية ماذا؟ خبر العدل بمقتضى مفهوم آية النبأ. وإن كان هذا الرأي مو شائع لكن تمناه بعض العلماء. الفرق بينه وبين الرأي الأول، الرأي الأول يشترط شاهدين عادلين، بينة، البينة الشرعية شاهدين. على وجين الشيخ النجاشي وصف لي زرارة والشيخ خوت ما يوصفه لا يكفيني توثيق الشيخ النجاشي. بينة، البينة نكترف فيها كنهم شاهدين. القول الثاني لا، نحتاج إلى خبر واحد، لكن هذا خبر الواحد يكفي أن يكون ثقة، ونشترط أن يكون عادلا أيضا. المشهور يقولون يكفي خبر الثقة، البعض قال يشترط أن يكون عادلا هذا الثقة. طب هذا صار عندنا المسلك مسلكين. المسلك الثالث القائل بأن الرجوع إلى قول الرجال من باب شهادة أهل الخبرة، كما أنك إذا أخبرك الخبير بأمر معين ترجع إليه. أخبرك الخبير بأنك إذا أردت أن تبني البيت تحتاج تخلي أساسات معينة، قواعد معينة في أماكن خاصة في البيت، أنت جاهل في هذه المسائل، أنت لست خبيرا في موضوع البناء والهندسة صحيح، لكن ترجع إلى العالم، رجوع الجاهل إلى العالم، هذا ما نعبر عنه برجوع إلى أهل الخبرة. كما أني في مسائل الفقه جاهل فأرجع إلى فقيه الذي أخلده. كذلك هنا أيضا أنا جاهل في مسائل التوثيقات الرجالية فأرجع إلى الخبير كالشيخ الطوسي والنجاشي والكشي رحمه الله. فهذا من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. الرجوع إلى أهل الخبرة هو نفس التقليد اللي احنا نمارسه. أنت حينما تقلد فقيها من باب ما الدليل على حجية على صحة التقليد وحجيته؟ يعني أنا حينما أقلد السيد الخوي رحمه الله مثلا هذا من باب رجوع الجاهل إلى العالم. السيرة العقلائية قائمة من الأدلة الأساسية في باب التقليد أن السيرة العقلائية قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم، وأن الناس لا يمكن أن يكونوا كلهم خبراء في كل مجال. حتى الفقيه الذي هو الأعلام يرجع إلى غيره، يرجع إلى الكهربائي في بعض القضايا. إنه نحط الآن سلك بأي قوة مثلا، أنا أريد أضع الأسلاك الكهربائية في منزلي الجديد مثلا، الآن أضع من أي نوع الأسلاك؟ وهذه الأمور الفنية الكثيرة جدا، كل علم من العلوم له خبراؤه. واضح؟ هنا أيضا في علم الفقه الفقيه الأعلم هو الخبير، فأنا أرجع إليه في التقييد. الرجال خبير في التوثيقات، الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي خبراء، هذا مسلك ثالث غير المسلكين الأولين. يعني مو اثنين الشيخ الطوسي يعمل بناء على هذه النظرية، حتى لو قطعت أن الشيخ الطوسي يعمل أدواته الاجتهادية في التوثيق، لا ضير فرق بين كل مبنى والمبنى الآخر، هناك لوازم تختلف تماما. خوف المس بدي إن شاء الله الفرق. هنا بحث أدنى أو توثيقات المتقدمين والمتأخرين، أنا ما أريد أعطي الحين المبحث كامل، أنا بعطي ما يتعلق بهذه النقطة، بس مضطر أعطي المباني الثلاثة. الشيخ سبحاني حصل أدنى واحد ومشى فيه، بس إحنا مضطرين نعطي المباني الثلاثة لبعض النقاط. واضح؟ يكفي قول شخص واحد، حتى على قول ثاني يكفي قول شخص واحد. بناء على القول الأول نشترط قول الشيخ الطوسي والنجاشي، وهناك لوازم لكل قول. ها أنا ما جاي أعطي كل اللوازم، ما جاي أعطي كل لوازم الأقوال، لكن أنا أبين الأقوال فقط، وبعدين بعض اللوازم ستأتي في الدروس اللاحقة يمكن. المسلك الرابع الأول والثاني والثالث واضحين صح؟ المسلك الرابع، المسلك الرابع أن الرجوع إلى قول الرجال من باب تحصيل الظن. يقول لا يمكن تحصيل العلم في باب التوثيقات بحيث نعلم بأن زرارة ثقة، ولا تحصيل العلم أيضا، لا علم ولا علمي. ما أعرف مصطلح علم وعلمي، المفروض ما عليكم في الأصول علم وعلمي. يعني العلم من قبيل ماذا؟ من قبيل الأمور التي توجب اليقين، والعلمي لا توجب اليقين لكنه ظن معتبر شرعا. لا، الآن في المسلك الرابع نقول لا يوجد حتى ظن معتبر شرعا، لوجود خلفة الأقوال الثلاثة السابقة لا يوجد عندنا ظن معتبر، لكن يوجد لنا ظن غير معتبر لكن يكفي في المقام لعدم إمكان الوصول إلى اليقين. هذه ظنون بناء على مسالك الانتداب يأتي هذا المبحث. إذا قلنا بالانتداب في باب التوثيقات الرجالية يأتي هذا المسلك الرابع، وهو أننا نأخذ بقول الشيخ الطوسي والنجاشي رحمه الله لا من باب حجية قولهما، بل من باب أنه مع الانتداب نرجع إلى مطلق الظنون. إذا انتد لينا بعد ما صار عندي أنا يقين بجهة القبلة، أعمل بمقتضى ظني في جهة القبلة، مش دي؟ فيها أيضا من باب التشبيه، يعني يمكن النقطة شوي مختلفة قليلا لكن حتى أقرب الصورة إلى ذهنكم. واضح؟ هنا أيضا لا يوجد عندي علم يوثق زرارة، ولا طريقة علمي عندي أيضا لماذا يوثق لي زرارة، فأرجع إلى مطلق الظن. أشوف الشيخ الطوسي وثق زرارة فتثبت عندي وثاقة زرارة حينئذ كظن فقط، لكنه أمشي عليه لأنه لا طريقة عندي غير هذا الظن. هذا انفلال، هذا القائل بالمسلك الرابع يقول بالانفلال. هذه أهم المسالك التي يمكن أن تطرح في البين. خب بناء على المسلك الأول والثاني، المسلك الأول القائل بأن المدرك هو البينة. المسلك الثاني يقول خبر الثقة بناء على المسلك الأول والثاني وهو ما يذهب إليه الأكثر. على هذين المسلكين نشترط أن يكون الإخبار عن حس لا عن حد. شوف بناء على المسلك الثالث السيد الخوئي حينما أرجع إليه في التقريب سواء كان يخبرني أخبارا حسيا أو حدسيا يخبرني بالحكم الشرعي وأن صلاة الليل غير واجبة بل هي مستحبة، هذا فتوى من السيد الخوئي بأن صلاة الليل مستحبة وليس واجبة أو أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. مثل هذه الأحكام سواء أخبرني بها إخبارا حسيا أو حدسيا لا فرق، يمكنني الرجوع إليه. أما المسلك الأول والثاني ما يشترط في الإخبار أن يكون إخبارا حسيا. فرق بين الإخبار الحسي والإخبار الحدسي أم لا؟ الإخبار الحسي هو الإخبار الذي ينقل عن سماع أو ما ساقل ذلك، أما الإخبار الحدسي لا، يعمل نظره واجتهاده فيه. ففي المسلك الأول والثاني نشترط أن الشيخ الصوفي حينما يوثق شخصا يوثقه عن حسين، ما يعمل نظره واجتهاده، ما يعطي قرائن يقول بالنظر إلى هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر أنا أستنتج أن زرارة ثقة. يمكن هذه الأمور لو وصلت إلينا لا نستنتج هذه النتيجة، هو يعطي نتيجة واضح. ففي الإخبار في المسلك الأول والمسلك الثاني نشترط أن يكون الإخبار حسيا لا حدسيا. ولو ثبت عندي أن الشيخ الصوفي حينما وثق أحد الرواة كان توثيقه له عن حدسين فيسقط هذا التوثيق عن الحجية حينئذ. شلون؟ عن حس وعن حد؟ اي عن حس على إخبار حسي ولو بخلال 40 واحد حتى ما يظهر إخبار حسي يبقى ما عمل نظره واجتهاده. اتضح الفرق؟ إذا هذه النظر صار. الآن نجي إلى التطبيق العملي، نجد أن الشيخ الطوسي رحمه الله يوثق مثل زرارة، والحال أن زرارة توفي سنة 150 هجرية والشيخ الطوسي توفي سنة 460 هجرية، يعني بينهم كم سنة؟ 310 سنوات بين وفاتيهما. مثل هذا التوثيق بزرارة لم ما تغدى وتعشى ويا الشيخ الصوفي حتى يعرف حاله. انا الان قاعد وياكم تعرفون حالي واعرف حالكم، اما انا اجي اوثق واحد عايش قبل ثلاثة قرون او قرنين او حتى بقرن واحد، هذا مو توثيق عن حس بل هو توثيق حدسي. وبالتالي وش تريد تقول؟ يريد يقول انتم ترنون على حجية قول الرجال من باب خبر الثقة أو من باب البينة. على كلا الحالين هذا الإخبار ليس إخبارا حسيا وإنما هو إخبار حدسي، لأن الشيخ يوثق أشخاص لم يعاصرهم، وكذا النجاشي والكشي يوثقون أشخاص لم يعاصروهم، فهو إخبار حدسي لا حسي. اتضح الإشكال؟ الآن بنجاوب نحن أخو راح نطرح أصل الإشكال. أصل الإشكال صار واضح؟ انا وثق شخص عاصرته احكي تحتملون اني قاعد وياه وعارف منه وما تاكل ذلك، اما اذا اوثق شخص بعيد عني هذا الاحتمال يلغو، ما يبقى احتمال انه اخبار حسي بل هو اخبار حدسي. والجواب هنا اكثر من جواب، هنا اكثر من جواب يمكن ان يطرح. الجواب الاول يذكر الشيخ السبحاني حفظه الله يقول يشترط أن يكون في المسلك الأول والثاني. طبعا أنا ما بنشو ياخني الأباء بحقية بعض القضايا، أنا راح أتوسع فيها أكثر مما توسع فيها المصنف نوعا ما، استطراد خليل يعني ما بسوي استطراد واسع حتى لا نخرج عن موضوع الكتاب، لكن بعض الاستطرادات الأساسية والمهمة. قلنا يشترط أن يكون المشهود به حسيا في المسلك الأول والمسلك الثاني، أليس كذلك؟ مو فقط أن يكون المشهود به حسيا، يكفي أن يكون المشهود به حسيا أو حسيا قريبا من الحس. هناك حس قريب من الحس، مو دائما يكون حس أو إخبار حسي ما أحبه، تارة الإخبار إخبار حسي ما أحبه. كما لو اتصل بي أحد الأشخاص فرفعت التلفون الآن فسألني فلان موجود، قلت نعم هو موجود، أنا الآن عم حس أجده أمامي، هذا إخبار حسي ما أحبه، لا مجال للحرس فيه. لكن هناك بعض الإخبارات إخبارات حرسية قريبة من الحس، مثل شنو؟ مثل أن يسألني شخص عن زيد من الناس، يقول لي هو عدل، أنا قاعد وياه، أنا قاعد وياه، جالس وياه، يعني يسألني عن السيد، يقول لي السيد عدل أو ليس بعدل مثلا. أنا هيها خب أقصى ما هنالك أني قاعد يستير بمعدل 3-4 ساعات يوميا، صحيح؟ هذا المقدار من الخلطات لا يعني أنه خارج هذه 4 ساعات أيضا ملتزم بالأحكام الشرعية. يمكن حينما الشخص يذهب إلى المنزل لا يكون ملتزما بالأحكام الشرعية، أليس كذلك؟ لكن عادة من أمثال هذه المخالطة لو كان هناك بعض الخلل لبان في العادة، وحسن الظاهر كاتف تعبدي عن العدالة، فأنا أقول نعم هو عدل من خلال هذه الخلطة المعينة اللي حصلت، أو أنا شاهد له موقفين ثلاثة تدل على شجاعة، ربما هو تصنع هذين الموقفين، تصنع الشجاعة في موقفين أو ثلاثة، أنا أقول أخبر، أقول ترى فلان شجاع، ويعتبر إخباري إخبار حسي مو حسي، في نظر العرف يعتبر إخبارا حسيا، مع أنه ليس حسيا محضا وإنما هو حرس قريب من الحس. اتفقتون؟ فيشترط أن يكون المشهود به حسيا أو حرسيا قريبا من الحس، كالشهادة على العدالة والشجاعة وما شاكل ذلك. خب كبعض الأخلاق الحسنة عند الشخص، أنت تتكلم عن واقع، يمكن واحد رواك كم مرة أنه يصير كريم وما تاكل ذلك، أنت تفكر أنه دائما كريم. فإذا هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يمكن أن نتمم بها هذا الجواب حتى يتم الجواب، صار نقطة أنه مو دائما في المسلك الأول والثاني لازم يكون الإخبار إخبار حسي محض، بل يمكن أن يكون إخبارا حسيا قريبا من الحس. النقطة الثانية، يمكن إحراز عدالة الراوي غير المعاصر للشيخ الطوسي أو النجاشي من خلال الشياع. قد لا يكون الشيخ الطوسي عاصر جميل بن دراج أو زرارة، لكن هناك نوع من الشياع. الآن أنا أسألكم سؤالا، لو سألوكم عن وثاقة صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه أو صاحب الجواهر، واضح، أو الشيخ البهائي، تتوقفون في وثاقة هؤلاء؟ يعني فجأة الآن خرج لك الشيخ البهائي من قبره، واضح، وقطعت أن هذا الشخص هو الشيخ البهائي، ما تحتمل أنه شخص آخر، يعني خرج لك من قبره، أو لا أنت الآن عايش هنا في قم، فجأة سافرت إلى النجف الأشرف، فالتقيت بأحد المراجع من المراجع المعروفين، مع أنك لم تشاهده فيما سبق أصلا، وفي وقت الصلاة تصلي خلفه من غير توقف أصلا، ما تسأل أوه تعالى هذا عادل أم ليس بعادل. الشياع والاستفاضة في أمثال هذه الموارد، إما أن يثبت بالشياع أو الاستفاضة أو القرائن الواضحة التي هي تكون بمثابة الخبر الحسي لديك، وكأنه أخبروك بوثاقتك، واضح؟ فهنا بالنسبة إلى الرواة يمكن أن ندعي أن الكم الهائل من الرواة، يمكن بالنسبة إلى زمننا الحالي، يمكن بالنسبة إلى زمننا الحالي انقطعت الكثير من الأمور وضاعت الكثير من الكتب، لكن في زمن مثل الشيخ الطوسي رحمه الله كانت القرائن متواثرة على وثاقة مثل زرارة ومحمد بن مسلم وجليل بن دراج وابن أبي عمير وأمثال هؤلاء الرواة، فكانت وثاقتهم كوثاقة مثل السيد الخوي رحمه الله في عصرنا. بحيث لا يتوقف شخص في وثاقته بمجرد ما تقول له سيد القوي. لا كلام بعد سيد القوي نتكلم بعد احنا نتكلم شنو. واضح؟ فالحال في وثاقة هؤلاء من هذا القبيل. فيمكن إثبات الوثاقة من خلال الاشتهار والشياع والأمارات والقرائن التي لا يكون الاعتماد عليها اعتمادا حرفيا محضا، بل اعتمادا حرفيا قريبا من الحس، بحيث يصح الإخبار حينئذ. والرجاليين الثلاثة الكشي والصوتي والنجاشي رحمه الله كانت القرائن عندهم والشهرة عندهم واضحة في مثل هذه الحالات. واضح؟ فهذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يذكره الشيخ السبحاني يقول وهناك جواب آخر، نقرأ هذا الجواب لأن عندنا تعليق عليه. وهناك جواب آخر في صفحة 41 يقول وهناك جواب آخر، وهو أن من المحتمل قويا أن تكون شهاداتهم، شهادات الرجاليين الثلاثة الطوسي والكشي والنجاشي، أن تكون شهاداتهم في حق الرواة مستندة إلى السماع من شيوخهم إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة. يعني الشيخ الطوسي ينقل حينما يوثق زرارة ينقل عن الشيخ المفيد الذي هو بدوره ينقل عن الشيخ الصدوق الذي بدوره ينقل عن والده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير أنه أن زرارة كان ثقة. واضح؟ يمكن مثل هذا السنة كان موجودا للشيخ الطوسي. غاية الأمر الشيخ الطوسي اختصارا حتى ما يطول المسألة بعد يقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن زرارة حر. يقول بعد أن في مجال التوثيق ما عندي حوصة لماذا أذكر السنة، أذكر مباشرة أن زرارة ثقة. هذا الأمر محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. يقول وهناك جواب آخر فيذكر هذا الجواب، أنه من المحتمل قويا أن تكون شهاداتهم في حق الرواة مستندة إلى السماع من شيوخهم إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة، فتكون شهادة حسية محضة. بالضبط، شهادة حسية محضة تقريبا، يعني هي حسية قريبة من الحس بالحرف، يعني بس هي في نظر العرف يعتبرها حسية محضة، وإن كان هي حسية قريبة من الحس لأن أصل الشهادة على الوثاقة إنما هو يشهد على أنه لم يطلع عليه على كذبة قط رغم معاصرته له. نفس الراوي المباشر أنا حينما أكل على وثاقتك يعني أني لم أطلع على كذبة من لك، عاصرتك شفتك تخبر إخبارات كثيرة بحيث أن الآن كل واحد منا يمكن أن يشهد على أن فلان لا يكذب. صحيح؟ نعم، حس حسية قريبة من الحس، يعني هذا بالدقة العقلية صحيح مش حسية محضة بالدقة العقلية، لكن في النظر العرفي هذه شهادة حسية ما يتوقفون فيها. ولكن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ حفظه الله يشكل عليه أنه إذا نطرح هذا الجواب، هذا الجواب لا يثمن ولا يغني من جوع. طب ونطرح الإشكال لو نمشي، لأن أخاف الإشكالات تعطش بهمكم. خب هذا اللي يشكل عليه بإشكال معروف يسمى بإشكال الإرسال في التوثيقات الرجالية. إحنا نطرح الإشكال ونطرح جواب عليه ونمشي، لا نطول كثيرا في هذا المبنى مع أنه مهم جدا ومفاهم. سيد الخوي رحمه الله يبني على هذا المسلك أن هذا من باب خبر الثقة، فهذا من باب استماع عن الشيوخ أو ما قابله ما شابه ذلك، يعني الأصل من الكتب الذي هو في قوة استماع عن الشيوخ. يقول أن الشيخ الطوسي ينقل عن فلان عن فلان، الشيخ الطوسي لم يذكر سنده إلى التوثيق، ذكر الشيخ الطوسي بأن توثيقي لزرارة عبر هذا الطريق عن المفيد عن الصدوق عن والده عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبي عمير عن فلان، ما ذكر لنا الطريق. صحيح، يمكن في هذا الطريق هناك شخص غير ثقة، نحتمل أو ما نحتمل، نحتمل أو لا نحتمل. الشيخ الطوسي أطلق قال زرارة ثقة، ما دام نحتمل أن في طريق الشيخ إلى توثيق زرارة شخص غير موثق، لو كنا نقطع أن الذين أخبروا الشيخ الطوسي، يعني لو قطعنا بهذا الأمر أن الشيخ الطوسي حينما يوثق دائما يستند إلى إخبار الشيوخ بهذه الوثائق بواسطة عن واسطة عن واسطة، يحتاج أن تكون كل هذه الوثائق ماذا؟ ثقات، حتى نأخذ بتوثيق الشيخ الطوسي. وإلا لو كان والد الشيخ الصدوق مثلا يعني ليس بثقة، لا يمكن الأخذ بهذا التوثيق، أليس كذلك؟ نحن لا نعرف هذه الوثائق، نحن لا نعرف مثل هذه الوثائق، فمن المحتمل أن تكون بعضها بالنسبة لنا ليست موثقة، فلا يمكن الأخذ بتوثيقات الشيخ الطوسي حينئذ، ليس لأنه توثيق مرسل. وإن قطعنا بوجود سند الله إلا أنه من المحتمل أن يكون بعض رجال السند ماذا؟ ليسوا ثقات، أو أن يكون فيه إرسال أو ما شاكل ذلك. نحتمل أو لا نحتمل؟ يحتاج أي تقرير الإشكال؟ الإشكال واضح؟ هذه الوثائق العشرة التي ينقل بها الشيخ الطوسي وثائق الزرارة أو الخمسة أو الستة، نحتمل ما دام أنه لم يذكر أسماء هذه الوثائق هؤلاء الرواة، نحتمل أن أحد هؤلاء الرواة ولو واحد يكفي أن يكون ليس بثقة، فيسقط التوثيق على الاعتبار. كما أن الشيخ الطوسي لو قال لنا قال الصادق عليه السلام، شوف، نقول من المحتمل أن الشيخ الطوسي عنده طريق إلى هذا التوثيق، ومن المحتمل أن لا يكون لديه طريق، ومن المحتمل أن يكون الطريق الذي عنده أيضا فيه بعض الأشخاص الضعاف، ولهذا لا نأخذ بقول الشيخ الطوسي لو قال قال الصادق عليه السلام أو قال زرارة قال الصادق، نأخذ مثل هذه الرواية؟ أسألكم، نأخذ أو لا نأخذ؟
لا نأخذ.
فكذلك إذا التوثيقات التي يوثقها الشيخ الطوسي تسقط تماما عن الاعتبار. الشيخ الكشي ما يجر الكلام في المواطن التي يذكر السنة فيها، لا، هو في موارد يقول أجمع الأصحاب على أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، أقول، أو في الموارد التي يكون فيها إرسال في السنة، الموارد التي يكون السنة فيها تاما صحيحا نأخذ بها، ما عندي مشكلة. الشيخ الطوسي والنجاشي بالدرجة الأولى، الإشكال واضح الآن. الآن جواب الإشكال، جواب الإشكال، طبعا هذا الإشكال إشكال مستحكم جدا، تأثيرياته واضح، وجملة أن الأعلام بنوا على هذا الإشكال ويرون أن التوثيقات هذه من باب الظنون، لا تسمن ولا تغني من جوع، واضح؟ هذه التوثيقات من باب الظنون، يرجعون للمسلك الرابع أو من باب المسلك الثالث، إما يرجعون، يعني هذا الإشكال أوقعهم ألجأهم إلى الرجوع إلى المسلك الثالث أو الرابع، لكن جملة من الأعلام لم يقبلوا هذا الإشكال جملة وتفصيلا، قالوا دفعوه لعدة دفوعات، من هذه الدفوعات أن الشيخ الطوسي، هذا جواب من الأجوبة، أن الشيخ الطوسي رحمه الله والمطلوب أنه في مقام التوثيق والتضعيف، مو في أي مقام كان، بل في مقام التوثيق والتضعيف، لا يمكن أن الشيخ الطوسي يعتمد على خبر غير الثقة وهو في مقام التوثيق، لا نحتمل في مثل الشيخ الطوسي أنه يعمل بخبر غير الثقة وهو في مقام التوثيق. نعم لو لم يكن في مقام التوثيق وأرسل، نعم، لكنه في مقام التوثيق والتضعيف حينما يرسل ينبغي أن يعتمد على خبر الثقة، وإلا سيكون هذا تدليسا. هذا جواب. نعم، شلون يعني؟ أدري، مع وجود الاحتمال الجواب أو الإشكال، أنت تفرح الجواب أو الإشكال، عن الجواب أو الإشكال أطلق، لا جواب مو احتمال، يقول لك نحن لا نحتمل في الشيخ، مو نحتمل، شوف مو أحتمل أن الشيخ اعتمد على خبر الثقة، دائما هذا الاحتمال موجود وهذا الاحتمال لا يكفي، لكن نقول لا نحتمل أنه اعتمد على خبر غير الثقة، فيتعين أنه اعتمد على خبر الثقة، اكتفت الى الجواب. شوف الاشكال ماذا يقول الاشكال، محتاج بدنا نقرر الاشكال. انا اليوم في ذهني نخلص المبحث هذا، بس الظاهر دخلتكم في الدوامه، نحتاج نرفع الاشكال فيها شوي. الاشكال ماذا يقول؟ ارجع الى الاشكال. الاشكال يقول الشيخ الطوسي ارسل الخبر بوثاقه زراره، قال زراره ثقه. هنا اما ان الشيخ الطوسي سنده مرسل، لا ليس له سند الى توثيق زراره، هذا احتمال، او ان يكون له سند الى وثاقه زراره وهذا السند كل رجاله ثقات، او بعض رجاله ليس ثقات. هي ثلاث احتمالات موجوده، اما انه توثيق مرسل، او توثيق مسند كل رجاله ثقات، او توثيق مسند بعض رجاله ليسوا بثقات. عندكم احتمال الرابع بعد؟ هي ثلاث احتمالات، لان الكلام عن الاخبار الحسي مو عن الاخبار الحدسي. في مقام، مع وجود احتمال الارسال او عدم وجود او وجود عدم وجود شخص غير ثقة، وين موجود عندنا هالاحتمالين او مو موجودين، مع وجود هذين الاحتمالين يسقط خبر الشيخ الطوسي عن الشخصية، لا يبقى خبر ثقة. الشيخ الطوسي ثقة، لكن من ينقل عنه الشيخ الطوسي ربما لا يكون ثقتين. وبالتالي هذه الرواية، هذا الإخبار إخبار مرسل أو ضعيف، فلا يمكن الأخذ. هذا هو الإشكال. نحتمل أنه إخبار مسند، لكن مجرد احتمال أن يكون إخبارا مسندا موثقا لا يكفي، صحيح؟ نجي للجواب. الجواب يقول نلغي الاحتمال الأول وهو احتمال الإرسال. الشيخ الجواب يقول هكذا: الشيخ الطوسي في مقام التوثيق والتضعيف، وبما أنه في مقام التوثيق والتضعيف لا نحتمل في مثل الشيخ الطوسي أن يعتمد على خبر مرسل أو على خبر رجاله ليسوا ثقاتين، فيلغو الاحتمال الأول والثالث ويتعين الاحتمال الثاني، وهو أن الشيخ الطوسي في توثيقه لزرارة وأمثاله اعتمد على خبر مسند كل رجاله ثقات. وضح الإشكال جوابه؟ طبعا هذا الجواب فيه إشكالات بعد، احنا حين ما نقدر نحصر الرفعة اليد، زين هذا الجواب فيه مجال للأخذ والرد. وجواب ثاني، طبعا أحد الأشخاص من تلامذة السيد الخوئي استحسن عنده هذا الإشكال وقال أنا عجزت ما قدرت أحصل الجواب عليه، ورحت إلى السيد الخوئي وأشكر عليه هذا الإشكال وعجز عن الجواب. ما قال عجز عذرا يعني، قال إذا عذرا يعني، قال وأشكلت هذا الإشكال على السيد الخوئي، ثم فقال لي بأنه سيطرح الجواب في معجم الرجال حينما يطبح. كان يشتغل السيد الخوئي في تأليف معجم الرجال، فقال أنه ستجد الجواب في مقدمة معجم الرجال. يقول فبحثت فلم أجد لهذا الجواب عينا ولا أثار. فكأنه إذا نحن السيد الخوئي لم يجد جوابا يعني، أو غفل ما أدري يعني. المهم أن الإشكال عنده مستحكم، ويقولوا اللي يجيب جواب بعد هدية جاهزة إليه، اللي يجيب جواب عن هذا الإشكال الهدية جاهزة. لكن الظاهر أن السيد الخوئي يجاوب عن الإشكال وهذا الشخص لم يلتفت إلى الجواب. خلاصة الجواب أنه إذا رجعنا إلى كتب القدماء، هذا جواب السيد الخوئي يعني، يرجع إلى الجواب الذي ذكرناه، مو جواب آخر طبعا. الجواب السيد الخوئي يرجع إلى الجواب الذي ذكرناه، مو جواب ثاني، لكن بطريقة فنية أخرى شوي. يقول السيد الخوئي خلاصة جوابه أنه عندنا العشرات أو إن لم يكن المئات، أنا ما أتذكر العدد، عدد كبير جدا على أي حال من الكتب التي ألفها العلماء الرجال قبل الشيخ الطوسي والنجاشي. يعني إذا رجعتم إلى كتاب الشيخ الطوسي والنجاشي تجدون عدد هائل من كتب الرجال التي ألفت في الرجال ووصلت إلى الشيخ الطوسي. فالشيخ الطوسي وهذه الكتب كانت تحتوي توثيقات وتضعيفات، فالشيخ الطوسي والنجاشي حينما يوثقان شخصا أو يضعفان يرجعون إلى تلك الكتب التي ألفها مثلا ابن أبي عمير الذي كان معاصر لزرارة، عاصر زرارة نوعا ما، واضح؟ فهذه التوثيقات في النهاية توثيقات حسية، توثيقات حسية. هذا مسمى من الجواب الأول تقدر تعتبره يعني أنه هناك الكثير من الكتب جدا التي ألفت في هذا المجال. الشيخ السبحاني هنا يذكر عدة أسماء من الكتب. الشيخ الخوي ما ذكر أسماء الكتب على ما أتذكر، أنا يعني مراجعتي قديمة للمعجم، لمقدمة المعجم، لكن أحال على ماذا؟ على كتاب مقطع المقال للشيخ أغا بزر الصهراني رحمه الله. شايفين كتاب مقطع المقال في مصنفي علم الرجال، هذا كتاب ألفه أغا بزر صاحب البريعة في أسماء من كتب في علم الرجال، وعدد كبير جدا من الذين ألفوا في علم الرجال كانوا أسبق من الشيخ الطوسي والنجاشي زمنا، وكتبهم وصلت إلى الشيخ الطوسي والنجاشي. فالشيخ الطوسي والنجاشي في توثيقاتهم الرجالية كانوا يستندون إلى مثل هذه الكتب، فهي في الواقع توثيقات شخصية، لأنهم حينما ينقلون عن كتاب بن أبي عمير الذي وثق زراره، يعني كان بالنسبة لهم وثاقة الرواة أمر واضح وبين، ليس الأمر كما هو الحال بالنسبة لنا. وحينما لا يوثقون الكثير من الرواة مو من باب أنهم ما عندهم طريقة توثيقه، بل من باب أنهم يعني لم يكونا بصدد، أنهما لم يكونا بصدد التوثيق والتضعيف. في الواقع فهرس الشيخ الطوسي والنجاشي ليست كتب رجالية بالمعنى الدقيق للكلمة. التوثيق كان أمر عربي في هذه الكتب، والتوثيق كان أمر عربي في هذه الكتب، واضح؟ فكانت الوثاقة عندهم أمر واضح جدا، مو احتمال. الشيخ سيد الخوي يقول هذا الأمر واضح وبين. انت إذا ترجع تشوف هذا الكم الهائل من الكتب، أدري تعترض أن الشيخ الطوسي قاعد سند على المسند وضبطه، قال لا زرارا وثقه فلان ضعفه، هكذا يعني أسألك يعني تحتمل مثل هذا الاحتمال؟ التوثيقات من الأمور، التوثيقات من الأمور الحسية غالبا، واضح؟ التوثيق والتضعيف من الأمور الحسية غالبا، خصوصا التوثيق. التضعيف قد هناك مجال للقول بأنه حسي، ليش؟ لأنهم كانوا يضحكون بعض الرواة استنادا إلى ضعف رواياتهم، يعني إذا كان المثل إذا كان الراوي يروي بعض الروايات التي أظنها أنا أنها مكذوبة، سأقول أنه كذاب، كما إذا روى روايات فيها غلو بنظري أنا سأقول أن هذا الراوي كذاب، أليس كذلك؟ أما التوثيق فالتوثيق التوثيق حسي، لا يمكن أن يكون حسيا عادة. استند إلى السماء، أدري. السيد الخوئي ذكر كلام خلاصة أن كان هناك الكثير من الكتب التي استند إليها الشيخ الطوسي والنجاشي، بس هذا جوابه. هذا الجواب أنا جواب فني، تسمينا إلى جواب السيد الخوئي. هذا هل نحتمل أن ثم نرجع إلى الجواب الأول الذي ذكرناه؟ قلت أنا جواب السيد الخوئي راجع مو حد في شيخنا فينا الجواب حسي للسماع حسي. نعم إذا كنت أحتمل أنهم اعتمدوا على الحال يبقى الإشكال على حاله، واضح؟ على أي حال هذا الجواب الذي ذكره الشيخ ذكره السيد الخوئي ذكره أيضا الشيخ السبحاني، لكن بتطويلا أطول ذكر أسماء بعض الكتب التي ألفت في هذا المجال وأطال في ذكرها. ومما يؤيد أن القضية قضية حسية ليست حدسية نفس العبارة التي سبق أن قرأناها للشيخ الطوسي، حيث قال إنا وجدنا الطائفة في صفحة 24 إنا وجدنا الطائفة تميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم. إذا هذا جيدا الطائفة ما كان أمر ابتكار الشيخ الطوسي أو النجاشي، وإنما كان ديدا الطائفة هذا الأمر. فالشيخ الطوسي أخذ تلقى هذا الأمر من متائحة بشيء من الوضوح، وربما التواتر في أكثر هذه الموارد، لهذا لا نجد اختلافا واضحا بين الشيخ الطوسي والنجاشي في التوثيقات إلا في موارد محدودة جدا نجد اختلافا بين الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يوثق والنجاشي يضاعف. الموارد التي يختلفان فيها موارد في غاية الندرة، لو كان الاعتماد حرفيا لكثر الخلاف بينهم في هذا الأمر، واضح؟ لو كان حرفيا لكثر الخلاف بينهم في قضية التوثيق والتضعيف، لكن مما يؤكد أنه حسي أن الاختلافات نادرة جدا، مع أن الاختلافات في حتى في الأمور قد أنا أقول بأن زيد ثقة أنت تقول أنه ضعيف، هذا لا يلغي أنه توثيقي له حسي وتوثيقك وتضعيفك له حسي، لأنه حس خير من الحس. جواب السيد أخي لا يرجع إلى غير جوابنا إحنا، أننا نلغي احتمال ماذا؟ نلغي احتمال الحد من جهة، ونلغي احتمال أن يعتمد الشيخ الطوسي على شخص غير ثقة. يعني بعبارة أخرى جواب السيد الأخوي لا يتم إلا بناء على إلغاء احتمال ماذا؟ احتمال أن يكون السيد أن يكون الشيخ الطوسي اعتمد على خبر غير ثقة، لأن الشيخ الطوسي حينما يرجع إلى كتب المتقدمين يرجع إلى كتاب زيد من الناس، ربما زيد ليس لفكرة أصلا، نحتمل أو لا نحتمل، نقول نلغي هذا الاحتمال بالبيان الذي ذكرناه سابقا، بغير هذا البيان لا يمكن حل هذا الإشكال في المحصلة. يعني إذا لم نلغي مثل هذا الاحتمال نقول يحصل لدينا اطمئنان بأن مثل الشيخ الطوسي أي جليل القرب أو الشيخ النجاشي لا نحتمل في مثلهما أن يعتمد على خبر غير الثقة في مقام التوثيق والتضعيف.
مو حد
على المصرح لي أطمئن أن الشيخ الطوسي حينما يوثق زرارة يعتمد على خبر حسيا محض ثقة عن ثقة. أنا أحجز أنا حصل عندي اطمئنان، بس اطمئنان حج علي لو مو حج علي، اطمئنان الشيخ الطوسي مو حج علي، بس اطمئنان حج علي أم لا؟ أنا أطمئن أن الشيخ الطوسي أخذ الإخبار حسيا، ما أدري باقي الإشكال.
لا
ها ظني أنا يعني. هذا الاطمئنان، هذا الاطمئنان متى ما حصل عندي عندي مثبتات على حجيته، لأن الاطمئنان حجة شرعا، اطمئناني حجة شرعا. أنت إذا لم يحصل عندك هذا الاطمئنان يستقل إلى باب الانتلال أو تذهب إلى المسك الثالث أو الرابع. بس من حصل عنده مثل هذا الاطمئنان كما هو بالنسبة للسيد الخوي يقول أنا عندي هذا الاطمئنان حاصل. طبعا الكلام اللي انا اجيبه للسيد الخوي مو كلام حرفي، هذا ما يفهم من كلام السيد الخوي وبالتصوير فني من عندي، واضح؟ والا لو ترجع للمعجم تشوف ان السيد الخوي ما جاوب الاشكال اللي ذكره ذاك. شوف السيد الخوي فقط ذكر ان هناك كتب كثيره اللي تذكر الشيخ الطوسي فقط ومشى. أصحابها الشيخ الطوسي ذاكر هاي الكتب في الفهرس، الشيخ نجاشي ذاكر هاي الكتب في الفهرس، صحيح هاي الكتب ما وصل إلينا إلا رجال البرصي، لكن هاي الكتب كانت موجودة في ذلك الزمان، زمان الشيخ الطوسي والنجاشي، والشيخ الطوسي والنجاشي يذكران طرقهما إلى هذه الكتب أصلا. خب إذا اتضح هذا ننتقل إلى إشكال الإرسال، الإرسال في التوثيقات الرجالية إشكال معروف هذا، الإشكال في إشكال الإرسال في التوثيقات الرجالية. السابع التوثيق الإجمالي، ما أعرف على الظاهر نضطر نوقف الدرس، نوقف له نواصل. التوثيق الإجمالي، السابع التوثيق الإجمالي، ناخذ شوي منه ونشوف إذا أمكن إتمامه. هذا الإشكال تكرار نوعا ما إلى بعض المطالب السابقة لكن بصياغة جديدة نوعا ما. غرض الرجالي هو توثيق الثقة وتضعيف الضعيف، حتى يأخذ بخبر الثقة ويترك خبر الضعيف، أليس كذلك؟ هذا نقطة أولى. النقطة الثانية، إذا رجعنا إلى الكتب الأربعة الروائية، التهذيب والاستبصار والفقه والكافي، هذه الكتب الروائية، نجد أن أصحاب هذه الكتب نصوا على وثاقة رواة أحاديث، قالوا من نروي عنه الأحاديث فهو في الثقة، واضح؟ ولا فرق بين التوثيق الإجمالي والتوثيق التفصيلي. سواء قال لنا الشيخ الطوسي بأن زرارة ثقة باللفظ الواحد، قال زرارة ثقة، أو قال لنا أن من أروي عنه في كتابي فهو ثقة ووجدناه يروي عن زرارة، إذن زرارة ثقة في كل الأحوال، يعني سواء كان التوثيق تفصيليا أو إجماليا، في كلتا الحالتين التوثيق ماذا؟ حجة، أليس كذلك؟ يعني سواء أنا قلت زيد من يحضر درسي فلان وفلان وفلان وفلان، فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة وثقة، عدلتهم كلهم، أو لا قلت كل من يحضر درسي فهو ثقة، في كلتا الحالتين لا فرق، سواء كان توثيقا إجماليا أو ماذا؟ أو تفصيليا. لذلك نحن نأتي إلى الكتب الأربعة نقول كل من ورد في أساميدها لا نحتاج إلى التوثيق، لأن الروايات الحديثية موجودة في روايات الكتب الأربعة، والحال أن أصحاب الكتب الأربعة يشهدون بوثاقة رواة أحاديثهم، فتنتهي الحاجة إلى علم الرجال. يستشهدون بكلام يذكره المحقق الكاشاني في كتاب الوافي، يقول ما خلاصة الكلام: إن أرباب الكتب الأربعة قد شهدوا على صحة الروايات الواردة فيها. قال الخليني في أول كتاب في جواب من الفنة منه التوثيق، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصالحين والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدى فرض الله وسنة نبيه. شوف الآثار الصحيحة عن الصالحين، كيف تعبير الشيخ الكليني، إلى أن قال: وقد يسر الله له الحمد، وقد يسر الله له الحمد تأليف ما سأل، وأرجو أن يكون بحيث توخيت. وقال الشيخ الصدوق أيضا: إني لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي. يقول ما أفتي به وأحكم بصحته، إذن هو يحكم بوثاقة كل الرواة. الشيخ الطوسي ما عبر هذا التعبير، لكن قال أن جميع ما في هذه الكتب مأخوذ من الأصول المعتمد عليها، جميع ما في كتاب التهذيب والاستبصار مأخوذ من الكتب المعتمد عليها. إذن لا حاجة إلى ماذا؟ إلى النظر في الأسانيد، فيتلغو الحاجة إلى علم الرجال. اتضح أصل الإشكال؟ في الجواب أنه يوجد فرق بين المقامين، يوجد فرق بين المقامين. أصحاب الكتب الأربعة ليسوا على وزان واحد. أولا الشيخ الطوسي لم يوثق جميع روايات كتبه، بل قلنا أنه ينصص على في بعض الروايات، هذا أولا. سيبقى الكلام بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الكافي والفقيه، يعني الشيخ الكليني والشيخ الصدوق رحمة الله عليهما. الشيخ الكليني والشيخ الصدوق لم يشهدا على وثاقة كل من يرويان عنه، بل قالوا صحت جميع هذه الروايات، وصحة الرواية أعم من أن يكون المقصود بها وثاقة الرواة أو وجود قرائن تدل على صحة الرواية، إذ أن الشيخ الكليني ربما يصحح رواية لا لأن راويها ثقة، بل راويها سند زيادة الذي هو كذاب مثلا، لكنه وثق بالرواية لوجود بعض القرائن على هذه الرواية، فهناك قرائن كثيرة يعتمد عليها القدماء في تصحيح الروايات، ليس مجرد وثاقة الراوي. ونفس الشيخ الكاشاني رحمة الله عليه في كتاب الكافي يذكر هنا جملة من هذه القرائن. الشيخ السبحاني يذكر هنا عبارة يشير فيها الشيخ الكاشاني إلى جملة من هذه القرائن. قال قدس الروح بعد بيان اصطلاح المتأخرين في تنويع الحديث المعتبر، يقول: وسلك هذا المسلك العلامة الحلي رحمه الله، وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين القدماء، يعني تقسيم الحديث الى صحيح وضعيف وموثق وحسن، هذا لم يكن معروفا بين قدمائنا، كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم اطلاق الصحيح على كل حديثين اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه. أطمئن كذا يقول كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة المتداولة بينهم، حتى وإن كان الراوي سهل بن زياد لكن موجود في عدة كتب، هذا يوجب الاطمئنان عند الشيخ الكليني مثلا الذين نخلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم. اثنين، وكتكرره في أصل أو أصلين منها، إذا تكرر في أصل أو أصلين فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة، هذا أيضا قرينة ثانية. إيه أصل أو أصلين، لكن في المورد الأول حتى لو كان نفس السند مذكور في عدة في 15 موارد، لكن في الطريقة الثانية أو القرينة الثانية تقول يكفي موردين، لكن السند في المورد الأول غير السند في المورد الثاني. الطريق الثالث وكوجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار. القرينة الرابعة أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. قرينة خامسة أو أجمعوا على العمل برواياتهم كعمار الساباطي ونظرائه الذين أجمع الطائف على العمل برواياتهم، وكان دراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد المعصومين، هناك بعض الكتب عرضت على الأئمة سلام الله عليهم فأثنوا على مؤلفيها ككتاب عبد عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصالح عليه السلام، وكتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاغان المعروضين على العسكري عليه السلام. قرينة سابعة يقول وكأخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلف من الوثوق بها والاعتماد عليها. إذن بعد ما لنا شغل بقية العبارة، إذن هناك قرائن كثيرة نحتمل أن الشيخ الكليني والصدوق اعتمد عليها في تصحيح روايات كتابيهما، وبالتالي لا نحرز أن الشيخ الكليني يوثق كل الرواة ولا الشيخ الصدوق يوثق كل الرواة، ولعل هذه القرائن نحن لا نطمئن إلى جميع هذه القرائن، واضح؟ وبالتالي لا، هذا الجواب الذي هذا الإشكال غير تام، وهناك جواب ثاني وجواب ثالث يذكرهما الشيخ السبحاني، لكن لأن عندنا بعض الإشكالات عليهما سنؤجلهما إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.